بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدم لكم شرحا لكتاب
حلية طالب العلم لمعالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني.
الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. 16: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في سمع مظلة الفهم.
وعليه من لم يتقن الأصول حرم الوصول، والأصول هي القواعد والضوابط، ومن الأصول أيضا حفظ المتون، من الأصول حفظ المتون، لأن المتن يكون أصلا يرجع إليه الإنسان متى أراد. يقول: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يريد أن يأخذ العلم دفعة واحدة فإنه يذهب عنه جملة، لا يستفيد. ومثله مثل رجل أراد أن يصعد الدرج فصعد أكثر من واحدة، أمامه 10 درجات، أراد أن يصعدها جملة، في الغالب أنه لا يسلم، يسقط أو ينكسر أو ما أشبه ذلك، إذن يذهب عنه جملة، لا هو الذي صعد ولا هو الذي بقي وسلم. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، لأن الله عز وجل جعل لبني آدم إدراك محدود، إنسان عقله وإدراكه محدود، كونه يخلط ويجمع من العلوم ما هب ودب، هذا سبب لأن يضل في فهمه وتلتبس عليه العلوم. نعم.
وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج.
نعم. وعليه يعني لتحقيق ما تقدم فلا بد من التأصيل والتأسيس. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. فالذي يؤسس علمه على قواعد وأصول وضوابط هذا قد أسس بنيانه على خير وتقوى. يقول: فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. كيف يكون التأسيس؟ وذلك أولا بأن يطلب العلم على شيخ، لا أن يطلب العلم من تلقاء نفسه، فيكون طلبه للعلم على يد شيخ أو طالب علم، لا أن يعتمد على نفسه في التلقي. وذلك لأن طلب العلم على الشيخ فيه عدة فوائد: أولا أنه أخصر وأسرع في حصول العلم، لأن العالم أو طالب العلم إذا حضرت عنده وقرأت عليه يختصر لك كثيرا من الأمور، فأنت مثلا إذا أردت أن تراجع مسألة من المسائل، أردت أن تراجع مسألة من المسائل مثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، سوف تحتاج مثلا أن ترجع إلى 20 كتابا 15 كتابا لأجل أن تعرف خلاف العلماء ونحو ذلك. هذا الشيخ يسردها عليك مختصرة مرتبة مرجحة مرجحا ما فيها من أقوال، مجيبا عن الأدلة. لو أنت أردت أن تبحث المسألة ربما تجلس 3 ساعات تقلب هذه الكتب وما أشبه ذلك، هو يلقيها عليك في خلال 15 دقيقة 20 دقيقة بالكثير، مع أنها قد رتب الأقوال وذكر القائل والأدلة والتعليلات ويبين لك الراجح ويجيب عن المرجوح. أيضا من فوائد القراءة على الشيخ كما أنه أخصر طريقا أيضا أنه يفتح باب الحوار والمناقشة والمساءلة، لأن الإنسان إذا كان يتلقى العلم من تلقاء نفسه ربما حصل عنده إشكالات ومسائل تحتاج إلى حل فيضل في فهمه، لكن إذا كان يتلقى عن شيخ أو طالب علم تمكن من السؤال عن ذلك فينفتح له. أيضا التلقي عن طريق الكتب مظلة الفهم، لأن الإنسان الذي يقرأ في الكتاب إذا مرت عليه عبارات مشكلة تجد أنه يدعها، إما أن يجلس يتأمل فيها فيفهمها على غير وجهها، أو أن يدعها ويتركها فكان التلقي عن طريق المشايخ والعلماء وطلبة العلم خيرا من التلقي عن طريق الكتب. ولهذا قيل: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. قال بعضهم: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، لأنه قد يسيء في الفهم، يسيء في الفهم ويخطئ في إدراك، يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا رجل اسمه توم، يدعي الحكمة، يدعي الحكمة، يقال كان له بنات، كان عنده بنات فتصدق ببناته على الفقراء صدقة، صدقة مو بنكاح، صدقة تصدق به بهن عليهم. يقال ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ويقال إن توم كان له حمار يركبه، فقيل على لسان حماره، إلى لسان حماره إنسان تكلم على لسان حمار، يقول حمار لو أنصف الدهر قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لكن قول لو أنصف الدهر هذا عبارة فيها نظر. فالمهم أنه لا بد من التأصيل والتصحيح بأن يطلب العلم على إيش؟ معلم، على عالم أو طالب علم، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخر الطلب بالتدرج. لكن لا مانع، لا مانع أيها الأخوة من الجمع بين الطريقتين، بين الإنسان يطلب العلم على العلماء وطلبة العلم ومع ذلك يقرأ، وما يحصل له من إشكالات أثناء القراءة أو من مسائل تحتاج إلى بيان يسأل عنها، فيجمع بين الحسنين. نعم.
قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة.
المؤلف ذكر هذه الآيات استدلال على أن الإنسان لا يروم العلم جملة، فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فبين الله عز وجل أن الحكمة من عدم إنزاله جملة أن ذلك أبلغ في تثبيته في فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في قلبه. نعم.
وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا
طيب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه لفظا ويتلونه معنى ويتلونه عملا، كل هذا داخل في التلاوة. ولا تظن أن المراد يتلونه يعني مجرد اللفظ، لا، تلاوة القرآن ثلاثة أقسام: تلاوة لفظية وهي قراءته، وتلاوة علمية معنوية وهي فهم معانيه وتدبرها، وتلاوة عملية وهي تطبيق أحكامه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. العلم كما هو معلوم فنون، الحديث التفسير فن، والحديث فن، والفقه فن، وأصول الفقه أيضا فن وإن كان تابعا، والنحو أو اللغة العربية على وجه عام فن من الفنون. يقول في كل فن تطلبه لا بد أولا حفظ مختصر فيه، أن تحفظ مختصرا في هذا الفن. إذا أردت أن تطلب علم الفقه احفظ مختصرا في هذا الفن، احفظ مختصرا ليكون هذا المختصر ليكون أصلا لك. واعلم أن هناك فرق في الواقع بين من يحفظ متنا وبين من لا يحفظ. وأنا أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا أراد أن يتكلم أمام جماعة، قيل له مثلا تكلم لنا عن المسألة الخفين أو تكلم لنا عن صفة الوضوء، وكان هذا الرجل حافظا لمتن من المتون، فإنك تجد كلامه مرتبا منتظما، يذكر مثلا المسألة الخفين، يذكر ما يتعلق بشروطه بالنسبة للابس وشروطه بالنسبة للملبوس وأحكامه من حيث المدة وصفة المس، يأتي لك بالمعلومات هذا مرتبة. أما غير الحافظ إذا لم يكن محضرا، أحفظ غير الحافظ هذا يحتاج إلى أن يحضر، يعني يقيد ويرتب نفسه، إذا لم يكن حافظا لمتن تجد أن المعلومات التي يلقيها وإن كانت كثيرة إلا أنها مبعثرة، يتكلم مسألة بقي مسألة نسيت مسألة هناك مسألة ذكرني هذا بمسألة، تجد أن المعلومات مبعثرة لا يمكن أن تصل إلى الأفهام بيسر وسهولة. هذه من فوائد الحفظ. فالحفظ في الحقيقة هو الخزينة، خزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها العلم متى شاء، ولا تستهن بالحفظ. من لم يحفظ في الواقع لن يدرك العلم كما ينبغي. حفظ مختصر فيه، يحفظ مختصر. أراد مثلا يقرأ في الفقه لابد أن يحفظ مختصرا فيه. أراد أن يقرأ في النحو لابد أن يحفظ مختصرا فيه. هل يحفظ أي مختصر؟ من المعلوم أن الفقه فيه مختصرات كثيرة، من المعلوم أن النحو كذلك فيه مختصرات كثيرة. ما شروط هذا المختصر؟ نقول المختصر الذي يريد حفظه لا بد فيه من 3 شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المختصر محررا، والشرط الثاني أن يكون معتمدا، والشرط الثالث أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي. لاحظوا أخوان، لا بد في المتن الذي تريد حفظه لا بد فيه من هذه الشروط 3. الشرط الأول أن يكون المتن محررا، محرر يعني أن العبارات فيه محررة، سواء كانت محررة من جهة أن ما فيه هو مذهب الحنابلة أو أن ما فيه متمشن على القواعد النحوية الصحيحة إذا كان نحو ما أشبه ذلك. ثانيا أيضا معتمدا، لابد أن يكون معتمدا. هناك متون في كثير من الفنون لكن غير معتمدة. النحو الآن ما أكثر المتون التي فيه، لكن لو تأملت لوجدت أن المعتمدة يعد على الأصابع، ألفت بن مالك، الأجرمية، قطر الندى، ملحة الإعراب وما أشبه ذلك. متون أخرى كلها مهجورة لم يعتمد العلماء، وإنما تركوها لخلل، أقول قد يكون تركهم لها أن يوجد خلل. الشرط الثالث أن يكون هذا المتن مخدوما بالشروح والحواشي، لأجل أن تستفيد من هذا الشرح أو من هذه الحاشية في فك من غلق من العبارات وفي إزالة ما يحصل من الإشكالات ونحو ذلك. إذن هذه 3 شروط. قلنا أن يكون المتن محررا. عندنا عدة كتب مختصرات في مذهب الحنابلة، بعض هذه المختصرات لا يمثل المذهب، يعني أن كثيرا من المسائل التي فيه مخالفة للمذهب، يعني مذهب الإمام أحمد كذا والمسائل التي في الكتاب على غير المشهور من مذهب الإمام أحمد. أضرب مثال، جاء إنسان قال أنا أريد أن أحفظ مختصر الخراقي، تقول لا، لأن ما في مختصر الخراقي في الواقع لا يمثل مذهب الإمام أحمد. عند المتأخرين يعني إذا قيل المذهب المراد ما اعتمده المتأخرون، نعم هو ما فيه مذهب الإمام أحمد من حيث الجملة، حيث الجملة يعني لا يخرج عن أقوال الإمام أحمد والروايات والأوجه عن أصحابه، لكن هل ما في مختصر الخراقي يمثل المذهب يعني المعتمد من مذهب الحنابلة هو هذا؟ نقول لا، ليس كذلك. لكن لو جاء قال أنا أريد أن أحفظ زاد المستقنع، قل نعم، لأن غالب المسائل التي في زاد المستقنع كلها على مذهب الإمام أحمد، لأن المراد من كل مذهب إذا قيل مذهب المراد ما اعتمده المتأخرون المتقدمون في الواقع، أقوالهم وإن كانت معتمدة من حيث الروايات ومن حيث الأوجه ومن حيث أنها تمثل المذهب من حيث العموم، لكن نسبة للمذهب ليست معتمدة. يعني مثلا لو أردت أن تنسب قولا، مثلا تأتي الجامع للخلال فيه رواية عن الإمام أحمد أقوال، وأردت أن تمثل تقول هذا القول مذهب الإمام أحمد، هذا القول مذهب الإمام، هذا خطأ. إلى أي شيء ترجع في معرفة ذلك؟ إلى ما كتبه المتأخرون كصاحب الإقناع وصاحب المنتهى وهم العمدة. طيب الشرط الثاني أن يكون مخدوما له شروح وله حواش، ما فائدة ذلك؟ نعم، الشرط الثالث معتمدا. كيف معتمدا؟ يعني أن العلماء اعتمدوه وجعلوه من المتون التي يستشرحونها ويقرؤونها ويفهمونها للطلبة. نعم، هذه 3 شروط. نعم.
فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر، خامسا اقتناص الفوائد والضوابط.
موجب. ثم يقول المؤلف رحمه الله فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، أولا حفظ مختصر فيه، حفظ مختصر وتقدم. والحفظ مهم جدا، الحفظ بالنسبة لطالب علم مهم جدا، ولا تستثقل الحفظ، فإن من استثقل الحفظ لم يدرك في الواقع العلم. وحتى لو قدر أن الإنسان ضعيف من جهة الحفظ فإنه بالتمرن والتدرب يسهل عليه، وذلك لأن الحفظ نوعان، حفظ غريزي يهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده، فبعض الناس تجد أنه يحفظ سريعا، والنوع الثاني حفظ كسبي بمعنى أنه يزداد بالتمرن والتدرب. وأنتم تلاحظون وتشاهدون أنفسكم عند وقت الاختبارات، أول يوم من أيام الاختبار تجد أن المراجعة والحفظ فيه مشقة، في اليوم الثاني أسهل، في الثالث كذلك، آخر أيام الاختبار تجد أنك تحفظ يعني الشيء الصفحة مثلا في وقت ربما في أول يوم تحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا الوقت بالتمرن والتدرب. يقول ضبطه على شيخ متقن، لابد أن يكون أيضا يضبطه على شيخ متقن يعني لهذا الفن، فإن كان هذا الفن في الفقه تضبطه على شيخ يتقن الفقه، في النحو على شيخ يتقن فن النحو وهكذا. ثالثا يقول عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان. نعم، لا يشتغل بالمطولات، لأن المطولات ربما لأن المطولات تشتت ذهنه وفكره وتشوش عليه. نعم. فرابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، فيختار مختصرا وإذا مضى فيه مدة قال لا أريد آخر فينتقل آخر، إذا أرد مدة قال انتقل ثالث، بعد الثالث قال لا أرجع للأول، فتضيع عليه الأوقات سبهللا. فإذا مرت بك فائدة أو قاعدة أو ضابطا أو كلاما يحسن الاعتناء به فإنك تقيده إما بدفتر خاص وهذا أولى، وإما أن تقيد الصفحة واسم الفائدة. يعني إذا مرت بك فائدة من الفوائد أو قاعدة لك طريقة، الطريق الأول أن تنقلها مباشرة، تقولها مباشرة، وهذا أولى لأن فيه مبادرة ومسارعة إلى الخيرات. طريق آخر أن تضع لك دفترا كأنه فهرس، تقول في كتاب الفلاني فائدة كذا وكذا، في كتاب الفلاني فائدة كذا وكذا، على أن تنقلها فيما بعد. وهذه الطريقة مع كثرة الفوائد قد يكسل الإنسان عن كتابة هذه الفوائد، فبادر من حين أن تمر بك فائدة أو قاعدة إلى أن تقيدها، ثم إن شئت أن تصنف الفوائد، فوائد في الفقه، فوائد في النحو، فوائد في التفسير، فوائد في العقيدة، وإن شئت أن تضعها هكذا يعني غير مرتبة. والعلماء ما زالوا يفعلون ذلك، ابن القيم له كتاب بدائع الفوائد، وأيضا ابن الجوزي له كتاب صيد الخاطر.
سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات لسابلة موثقة. وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائق لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد الحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره.
نعم، يقول ابن خلدون العوائق لا تساعد على هذا، بمعنى أنه لا بأس أن يجمع بين علمين أو بين فنين، لكن قد يقال لشخص معين اقتصر على نوع واحد، فالجمع بين العلوم هذا يختلف باختلاف الأذهان والأشخاص، فبعض الناس تكون عنده قوة في الحفظ والإدراك والفهم فلا يشق عليه أن يجمع بين فنين أو نوعين، فهذا لا بأس، وبعض الناس لا، تجد أنه ضعيف من جهة الحفظ ومن جهة الفهم والإدراك، فهذا يركز أو يجمع همته على نوع واحد. يقول والمقدم هو القرآن. نعم، ينبغي لطالب العلم ألا يقدم شيئا عن القرآن الكريم، لا يقدم شيئا عن القرآن الكريم، يبدأ حينما قبل أن يشرع في طلب العلم يبدأ في ماذا؟ في القرآن، ويحرص على ضبطه من حيث الألفاظ ثم حفظه. والحقيقة أنه لا يليق بطالب علم أنه لا يحفظ القرآن، ينبغي أن يحرص عليه. فكيف تشرع وتحفظ ألفيت بن مالك أو زاد المستقنع أو بلوغ المرام أو ما أشبه ذلك وتدعو كلام الله عز وجل؟ كلام الله أشرف الكلام وأنفع الكلام، وأيضا أنت بحاجة إليه، لأن جميع العلوم مرجعها إلى القرآن الكريم.
أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
ولذلك تجد أن الآن في الدراسة النظامية بعض السنوات مثل ثانوي أولى ثانوي عندهم يمكن 17 فن كذا ولا لا؟
لا،
كيمياء، فيزياء، إحياء، رياضيات، لغة عربية، تاريخ، بلاغة، نقد، ومع ذلك ماشي.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش.
ولذلك الموفق رحمه الله، موفق من قدامه، لما أدرك هذا صنف في الفقه صنف 4 كتب جعلها مرتبة بالنسبة لطالب العلم. فصنف كتاب العمدة، عمدة الفقه، جعله للمبتدئين على قول واحد، وأيضا يقدم في الغالب الأدلة. تجد أنه الباب باب الإمامة، يذكر حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم بعد ذلك صنف كتابا أرقى منه قليلا، وهو كتاب المقنع، يذكر فيه القولين سواء كانت رواية أو وجه، يعني يذكر الوجهين والروايتين وهما بمعنى القولين، ولكنه مجرد من الدليل والتعليل. فمثلا نقول: وهل يجوز كذا على روايتين أو على قولين أو على وجهين، ولا يذكر دليلا ولا تعليلا. ثم صنف كتابا ثالث وهو كتاب الكافي، يذكر فيه أقوال، يذكر فيه الأقوال، فيذكر في المسألة قولين أو 3 أو 4 مع ذكر الأدلة، ولكنه اقتصر على مذهب الحنابلة فقط، يعني يذكر ما في المسألة من خلاف في مذهب الإمام أحمد فقط. ثم صنف رحمه الله المغني، وهو كتاب يذكر فيه الأقوال والأدلة والمناقشات على المذاهب 4، فهو فقه مقارن. هذه كتب الموفق من قدامه رحمه الله. وصنف أيضا كتاب خامس ولكنه لا يتعلق بالفقه، وهو روضة الناظر، ولهذا يقول الصرصري رحمه الله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه ثبت الأصول المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمالي. شوف ذكر جميع كتبه: كفى الخلق بالكافي، هذا كتابي، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، حتى قال بعض العلماء: ما طابت نفسي للفتيا حتى اقتنيت كتاب المغني، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته يعني روضة الناظر. نعم.
وأعلم أن ذكر المختصرات في المطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره.
نعم، حتى في المذهب الواحد تختلف من قطر إلى قطر، حتى من في مذهب واحد، فالمتون المعتمدة أولا تختلف بحسب المذاهب، فكل مذهب من المذاهب لهم متن، وأيضا حتى من جهة الأقطار يختلفون. كان الناس سابقا في القصيم يعتمدون على دليل الطالب، وفي الرياض وما جاورها يعتمدون على زاد المستقنع، يعني في مسألة تأسيس الطالب، كان الطالب إذا أراد أن يقرأ الفقه طلبوا منه أن يقرأ كتاب دليل الطالب، وهناك يقولون اقرأ زاد المستقنع. في اختلاف، فأنت إذا كنت تطلب العلم في مكان فإنك تتقيد بما عليه أهل هذا المكان من المتون المعتمدة عندهم.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل 3 لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد 3 الأصول وأدلتها، والقواعد 4، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، 4 للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، 3 لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم، وذلك أن العقيدة نوعان: عقيدة عامة وتوحيد عبادة. فالعقيدة العامة هي التي يذكر فيها مباحث الاعتقاد كلها، مثل لمعة الاعتقاد الواسطية الطحاوية. وتوحيد العبادة الذي يذكر فيه توحيد العبادة والربوبية أحيانا، ككتاب التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، و3 الأصول والقواعد 4 ونحو ذلك. خالد، تتكلم عن ماذا؟ لا تتكلم عن الاعتقاد على وجه العموم، ولذلك لا تجد في كتاب التوحيد ما يتعلق مثلا بأشراط الساعة، ما يتعلق بما يحصل يوم القيامة، ما يتعلق بالأسماء والصفات، إلا ضمنا أو استطرانا. أما كتب العامة مثل الطحاوية، مثل أيضا لمعة الاعتقاد، فهي تتكلم على العقيدة على وجه العموم. نعم.
فالطحاوية مع شرحها، وفي النحو الأجرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وفي الحديث 40 للنووي ثم أمت الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام ابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمهات الست الأمهات
في الحديث 40 النووية، وهذه في الواقع يعني ينبغي لكل طالب علم مبتدئ أن يحفظها، لأنها تجتمع على أخلاق، على مكارم الأخلاق والآداب، والمسلم بحاجة لما تضمنته هذه الحديث من الأحكام والآداب، لأن فيها منهجا للإنسان في تعامله مع ربه وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع غيره، مع ما اشتملت عليه أيضا من الأحكام العملية والأحكام العلمية. أما بالنسبة لعمدة الأحكام بلوغ المرام لا يجمع بينهما، فعندنا بلوغ المرام عمدة الأحكام، بلوغ المرام المنتقى، كل واحد من هذه الكتب الثلاثة في الواقع له ميزة. عمدة الأحكام يتميز بأن ما فيه من الحديث كلها صحيحة في الصحيحين، كلها في الصحيحين، وإن كان قد يوجد بعض الأحاديث إما في بخاري فقط أو في مسلم فقط. بلوغ المرام يتميز بأنه ذكر أحاديث الأحكام التي في غير الصحيحين، لأنه من المعلوم أن أحاديث الصحيحين لم يستوعب الأحكام الشرعية، كذا ولا لا؟
نعم،
الصحيحان لم يستوعب الأحكام الشرعية، فهناك أحاديث حديث للأحكام ليست موجودة في البخاري ولا مسلم، موجودة في السنن، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في غيره. هذه ميزة. وميزة أخرى أنه رحمه الله يحكم على الأحاديث، حافظ ابن حجر إذا ذكر الأحاديث حكم عليها بالصحة والضعف، مرفوع موقوف. المنتقى في المرتبة ذكره في الثالث، وهو أعلى هذه الكتب في الواقع، لأن المنتقى جمع ما في الكتب السابقة، فالأحاديث التي فيه في الصحيحين وفي غيرها، وزاد أيضا على ذلك أنه يذكر الآثار عن الصحابة. فالمجد رحمه الله ووجد شيخ الإسلام تيمية في هذا الكتاب أوسع من كتاب بلوغ، أوسع من البلوغ، لأنه ذكر فيه الأحاديث التي في الصحيحين والتي في غيره، وأكثر أيضا واستطرد في ذكر الروايات. يمتاز ميزة أخرى أنه يذكر الآثار عن الصحابة، يذكر الآثار عن الصحابة. وأيضا ميزة ثالثة أو ثانية أنه يستنبط من الأحاديث والآثار التي يذكرها مسائل، فيقول يؤخذ وهذه الأحاديث تدل على كذا وكذا. لكن يفوقه البلوغ في ميزة، وهي الحكم على الأحاديث. إذن هذه الكتب الثلاثة عمدة والبلوغ المرام والمنتقى لكل منها ميزة، ولكن في الواقع إذا تأمل الإنسان وجد أن بلوغ المرام هو أنفعها في الواقع، لأنه مختصر ومشتمل على كثير من حديث الأحكام، وغالب ما في عمدة الأحكام موجود فيه. وأيضا ثالث أنه مختوم، الشروح والتعليقات عليه كثيرة. نعم.
وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى.
وقبل ذلك إن أراد أن يقرأ البيقونية وهي منظومة، لكن حقيقة من أراد أن يدخل مباشرة في النخبة فلا بأس، لأن النخبة هي ورقات في الواقع، ورقات في علم المصطلح، وأيضا هي محررة، الكتاب هذا محرر تحريرا بالغا، حرره مؤلفه رحمه الله تحريرا بالغا.
وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله تعالى، أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى.
نعم. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وآداب المشي إلى الصلاة اشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكن أولى منه، يعني أرى أن أولى منه بالنسبة لطالب العلم منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لأن منهج السالكين كتاب اشتمل على جميع الفقه، يعني آداب المشي للصلاة اقتصر على جزء من العبادة، من العبادة، وهي الصلاة والصيام والزكاة ونحوها، لكن منهج السالكين أولا أنه أخصر مختصر يعني من حيث العبارة، وثانيا أنه شامل لجميع الفقه وبعبارة سهلة، وأيضا ما فيه من المسائل غالبها راجح وليس مرجوحا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى زاد المستقنع، يعني بعد المنهج ينتقل إلى زاد المستقنع، يقول أو عمدة الفقه، يعني هذا وهذا، لكن زاد المستقنع أولى، يعني زاد المستقنع في الواقع أكثر تحريرا وأكثر مسائل من من العمدة، فهو محرر وأكثر مسائل فمعتمد يعني. نعم.
وفي أصول الفقه الورقات الجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظل ابن قدامة رحمه الله تعالى، وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية.
قال وفي أصول الفقه الورقات للجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وهذه الورقات هي في الواقع ورقات، وهي من حيث العلم علم أصول الفقه ليست محررة، وأيضا هي على طريقة المتقدمين، لأن الجويني من المتقدمين، ولهذا قل أن تجد في الواقع قل أن تجد متنا في أصول الفقه محررا، يعني متنا مختصرا، هناك متون لكن طويلة، لكن قل أن تجد متنا مختصرا فيما يتعلق بأصول الفقه محررا وشاملا لجميع ما يتعلق بعلم الأصول. هناك رسائل مختصرة، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رسالة مختصرة في أصول الفقه، ولكنه رؤوس أقلام، يعني العموم والخصوص ما تكلم عليها كلاما مشبعا. ولذلك من أحسن الكتب لطالب العلم حقيقة، وإن لم يكن هذا الكتاب مما يحفظ، من أحسن الكتب تحريرا وتحقيقا كتاب شيخنا رحمه الله الأصول من علم الأصول. هذا كتاب محرر محرر، لا من حيث الحدود والتعريفات، ولا من حيث الاختصار وعدم إدخال كلام الذي ليس فيه فائدة وليس فيه ثمرة. فينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يعتني به، وبإمكانه أن يلخص ما فيه ويحفظ. طيب، بعد هذا الكتاب الأصول من الأصول، هناك متون حقيقة أكبر من، يعني إذا لو أردنا أن نأخذ متونا في أصول الفقه، متونا في أصول الفقه لغير المبتدئين، هناك مثل متن مختصر التحرير للفتوحي، متن ومختصر، لكن مختصر على عند السابقين، أما في وقتنا الحاضر يشق، فهو مختصر ومحرر على مذهب الإمام أحمد، لكنه في الواقع فيه صعوبة من جهة اللفظ، يعني ألفاظه تحتاج إلى شرح، بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهمها إلا أن يكون معك شرح يحلها، وإلا من أنفع الكتب حقيقة المختصرة في أصول الفقه المختصرة، يعني ليست اختصارا مخلا، مختصر التحرير، وأصل مختصر التحرير مأخوذ من كتاب التحرير للمرداوي. المرداوي صاحب الإنصاف ألف كتابا في أصول الفقه سماه التحرير وشرحه، جاء الفتوحي فاختصر التحرير وسمى مختصر التحرير، واختصر شرح المرداوي وجعله شرحا لمختصر التحرير. قال ثم روضة الناظر لابن قدامة، وجلها مأخوذ من المستصفى الغزالي، جل الروضة مأخوذ من كتاب المستصفى الغزالي. قال وفي الفرائض الرحبية مع شروحها والفوائد الجلية، علم الفرائض المتون فيه متنوعة، لكن من أشهرها الرحبية، وكذلك أيضا البرهانية في الفرائض، وهي تفوق الرحبية من وجهين، الوجه الأول أنها أقصر وأقل أبياتا، والوجه الثاني أن فيها أبوابا ليست موجودة في الرحبية، مثل باب ميراث ذوي الأرحام. طيب، وهي أيضا أقصر من جهة اللفظ، فمثلا الثلثان تجد أن الراحبي رحمه الله ذكر أصحاب الثلثين في ثلاث أبيات أربع أبيات، هو يذكرها في بيت واحد، والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. أصحاب النصف بنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، أصحاب النصف، ويقول الثلثان لاثنتين استوتا، يعني استوتا في الدرجة والوصف، فصاعدا ممن له النصف أتى، يعني بشروط النصف، شروط الأربع في بيت واحد. طيب، يقول والفوائد الجلية في المباحث الفرضية أيضا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والمهم أن كتب الفرائض كثيرة وهي لا تتغير، اختلاف في تقديم والتأخير ونظم الأبيات، وإلا فثمرة والفائدة هي من هذا الكتاب أو من هذا الكتاب. قال وفي التفسير تفسير ابن كثير، وأيضا هناك تفسير أخصر منه وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهناك تفاسير أخرى لعلها تمر بنا إن شاء الله في مقدمة التفسير. قال وفي أصول التفسير المقدمة، مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهناك أيضا القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهناك أيضا أصول في التفسير لشيخنا رحمه الله، وفي أيضا مقدمة في التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله صاحب حاشية الروف، قال: وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا مختصرها مختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو أيضا أوسع من 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 مما كتب الشيخ محمد. قال: وأصلها لابن هشام وزاد المعاد لابن القيم. والحقيقة أن زاد المعاد ليس كتاب السيرة، وتكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من سيرته، وفي أحكام أحكام بقية، فهو كتاب سيرة وكتاب شمائل وكتاب فقه وكتاب أيضا فيه مواعظ وتذكير، فهو شامل لكل هذا. نعم. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله. نعم. يعني في اللغة، ولكن الذي يريد العناية باللغة، اللغة لغتان، لغة عامة عربية ولغة فقهاء، فلغة الفقهاء تختلف عن هذا، لأن الفقهاء قد يكون لهم عرف خاص أسلوب خاص. ومن أحسن الكتب المصنفة فيما يتعلق بلغة الفقهاء والمصطلحات العلمية المصباح المنير للفيومي رحمه الله، كتاب مختصر، وهو قد أخذ يعني هو على كتاب الرافعي الشافعي. وهناك أيضا كتب ما يتعلق بلغة الفقهاء مثل المطلع على أبواب المقنع. نعم. يقول: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. نعم.
وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير.
طيب، وماذا كانوا يأخذون بجد المطولات؟ وهذا وهكذا ينبغي طالب العلم أن يكون له قراءة، قراءة في التفسير المطولات أو في الحديث أو فيما يتعلق بالسيرة والتاريخ. وأعلم أنه ينبه على أمرين: الأمر الأول، ينبغي لمن قرأ كتابا من الكتب، ينبغي له قبل قراءته أن يتعرف على أمرين: أولا، موضوع الكتاب، هذا الكتاب في أي موضوع؟ وثانيا، مصطلحات المؤلف في كتابه، مصطلح المؤلف في كتابه، حتى يفهم الكتاب وينتفع به على الوجه المطلوب. لا بد أنك تعرف، خدت كتابا أو اشتريت كتابا، تعرف موضوع هذا الكتاب، في أي كتاب؟ هل هو في الفقه؟ هل هو في الحديث؟ هل هو في التفسير؟ هل هو في النحو؟ هل هو في الثقافة العامة؟ لا بد أن تعرف موضوع هذا الكتاب. ثانيا، أن تعرف مصطلحات المؤلف، لأن كل مصنف في الغالب تكون له مصطلحات. فمثلا صاحب المنتقى المجد إذا قال متفق عليه، مراده رواه أحمد، خرجه أحمد والبخاري ومسلم. والمشهور عند العلماء إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم، هذا يختلف. مثلا كتاب ابن مفلح رحمه الله في الفروع له مصطلحات، إذا ذكر مسألة وقال عين، ذكر عين معناها إيش؟ إجماع. إذا قال واو وفاقا، إذا قال خاء يعني خلاف الأمة، خلاف الأمة الثلاثة، مش الأربعة وهو إمام، لا الثلاثة، خلاف الأمة الثلاثة. يرمز للشافعي سين، ويرمز لمالك ميم، ويرمز لأبي حنيفة هاء. فمثلا يقول: ويحرم كذا واو شين ميم. ما المعنى؟ وفاقا للشافعي ومالك. لو قال خاء شين ميم خلافا للشافعي ومالك. طيب، يجوز كذا، يجوز كذا واو شين قاف ميم راء هاء، وفاقا للشافعي في احد قوليه ومالك في روايه وابي حنيفه. شوف جماعها في هذه، اذا لم تكن تعرف هذه المصطلحات لا تنتفع، تقول رموز كانها حروف انجليزيه، حروف إنجليزية، فلا بد أن تعرف. أيضا فيما يتعلق بالقراءة، ينبغي لطالب العلم أن يرتب أوقاته في القراءة والاطلاع. فالأوقات التي يكون فيها صافي الذهن، صافي الذهن، يختار لها من العلوم العلوم الهامة التي تحتاج إلى تركيز، تركيز وتدبر. والأوقات التي يكون فيها خاملا ذهنه متكاسلا، يجعل لها من العلوم ما لا تحتاج إلى جهد وتفكير، مثل قراءة في السيرة قراءة في كتب الأدب ونحو ذلك، والتي تكون بين بين يختار لها ما يناسبها. فمثلا إذا أراد أن يقرأ في علم الفرائض أو يدرس علم الفرائض، من المعلوم أن الفرائض تحتاج إلى حدة في الذهن، علم النحو كذلك، يختار الأوقات التي يكون فيها صافيا ذهنه منشرحا صدره أيضا وليس ثمة تشويش، الأوقات التي يكون فيها كسولا يقرأ الكتب التي لا تحتاج إلى جهد، تاريخ، سير أعلام النبلاء ونحو ذلك، حتى يأتيها النوم وينام. الأوقات التي تكون بين بين، يعني عنده نشاط لكن ليس بذلك النشاط، يختار ما يناسبه، مثلا يقرأ في الحديث، يقرأ مثلا في مصطلح الحديث وما أشبه ذلك. نعم، إذن يختار لكل فن من الفنون وقتا يناسبه، وهذا من الحكمة، وقد قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم،
وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جم غفير، والحمد لله رب العالمين.
نعم، وإنما أدركوا لأنهم سلكوا العلم وأتوا العلم من أبوابه وأتوا بيوتا من أبوابها، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يسلك في طريق العلم ما سلكه العلماء السابقون. ومع الأسف أنك تجد طالب العلم في وقتنا الحاضر تمضي عليه السنين والأوقات الطويلة ثم لا يرى أنه قد حصل شيئا، يجلس في بعض الأماكن سنة سنتين وربما جلس مدة دراسته الجامعة، ثم إذا أراد أن يذهب وإذا هو لم يحصل شيئا. لماذا؟ نقول لأنه لم يسلك في طلبه العلم وفي قراءته العلم، لم يسلك المنهج الصحيح. ولذلك تجد طالبين أحدهما يستفيد فائدة عظيمة في مدة وجيزة والآخر لا يحصل شيئا، والسبب أن هذا نهج منهجا صحيحا صوابا والآخر على خلافه. ومن أراد الاستفادة فليسلك ولينهج ما نهجه العلماء السابقون. كانوا في السابق يجلس الإنسان عند العالم 4 سنوات 5 سنوات ثم يتخرج قاضيا، يكون قاضيا ويذهب إلى بلد ويكون هو القاضي والمفتي والإمام والخطيب والمرجع في كل الأمور.
فهل من عودة إلى صالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد؟
لا على المذكرات. الناس لا نبتلو طلاب الجامعة، ونتحدث عن الجامعة لأن نشاهد هذا في المذكرات، حتى الكتاب هو كتاب يصور يخرج له مذكرة كذا ولا لا؟ حتى الكتاب كتاب مجلد، ما يريد الكتاب يريد مذكرة، خلاص ابتلي بالمذكرات. والمذكرات حقيقة يعني علم ضحل وعقيم، وطالب العلم ينبغي حقيقة أن يكون طالب علم، لأن أغلب ما نشاهد الآن وما تشاهدونه أغلب الموجود مثقفون حقيقة، أغلبهم ثقافة، إن بحثت معه في النحو عنده علم، وإن بحثت معه في الفقه عنده علم، وفي التفسير عنده علم، يعني محيط بالعلوم الإسلامية. لكن لو أردت أن تناقشه في أحد هذه الفنون ما تجد هذا الشيء، يعني في كتب لمحات في الثقافة الإسلامية كأنه قرأ الكتاب وتشبع به. وطالب العلم ينبغي أن يكون أن يغور في العلوم، يغور في الفقه وفي النحو وفي التفسير وفي جميع الفنون. نعم،
وفي حفظها للاعتماد على الحفظ على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر.
حتى الآن أيضا هناك طريقة ومنهج يدعو إليه بعض التربويين، وهو الاعتماد على الفهم دون الحفظ، وهذا في الواقع خطأ. الحفظ لابد منه، ولكن حفظ مع فهم أحسن من الحفظ وحده. فعندنا الآن فهم فقط وحفظ فقط، الذي يحفظ فقط يعني يحفظ ولا يفهم هذا لا يستفيد، كأنه نسخة من كتاب مجرد، والذي يفهم ولا يحفظ أيضا قد تخونه ذاكرته، مهما بلغ الإنسان من الفهم لابد العبارات والألفاظ ينساها. وإن جمع بين الطريقتين هذا هو الخير، هو الخير، بحيث أنه يحفظ ويفهم، وليعلم أيضا أنه إذا حفظ وفهم صار ذلك أثبت لحفظه، لأنه حتى لو نسي من خلال حفظه ينظر إلى ما تقدم وما تأخر ويعرف ما نسي من العبارة. نعم،
وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خراز رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، ولا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى كلامه.
يقول لا يفتر في طلب العلم. نعم، وهذا حصل مع الأئمة. ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء رحمه الله بلغ نحو 80 يقول أجدني وأنا ابن 80 في نهمي للعلم وحرصي عليه أشد مما حينما كنت شابا، لأن الإنسان كلما آتاه الله عز وجل العلم وترقى في العلم عرف قدر العلم، وكلما ترقى في العلم أيضا عرف قدر نفسه وأنه لم يحصل شيء. باقي مسألة وهي طريقة الحفظ. الحفظ في الواقع طريقته تختلف من شخص لآخر، يعني لا تستطيع أن تحدد وقتا تقول هذا الوقت للحفظ. أهم أمر فيما يتعلق بالحفظ أنك حينما تحفظ احفظ وأنت صافي الذهن غير مشوش، لأن الإنسان إذا كان مشوش الذهن وفي هم أو غم فمهما حاول الحفظ فسوف ينسى. ولهذا قال بعضهم ينبغي لمن أراد أن يتحفظ أن يكون المكان الذي يحفظ فيه ليس فيه ملهيات ولا مشكلات، فلا يذهب إلى حديقة غناء زهور ورود وأشجار ويحفظ فيها، لأنها تشغله وتلهيه، فيختار مكانا مناسبا ويختار زمنا مناسبا يكون فيه صافي الذهن. ويقال يعني والله أعلم إن النوم له تأثير في ضبط الحفظ، بمعنى أنك إذا حفظت قبل النوم ثم استذكرت من الغد يكون هذا أبلغ. ذكر شيخنا رحمه الله يقول كنت أحفظ بعد العصر والمغرب ثم أنام ومن الغد أحفظ، وأجد أن النوم كأن النوم يثبت الحفظ. والله أعلم بهذه الطريقة.
نعم. 17 تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأن له اتصال النسب. وقد قيل من دخل في علم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق.
تقدم لنا أن تلقي العلم له طريقة، أن يتلقى العلم عن طريق المعلم أو عن طريق الأشياخ وطلبة العلم، والطريق الثاني أن يتلقى ذلك عن طريق قراءة الكتب. وقلنا إن الطريقة الأولى لها ميزة بل عدة مزايا، والطريقة الثانية فيها عدة محاذير، ولكن إذا جمع بين الطريقين فهو حسن. يقول أصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين، والتلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قولوا لهم قولا يتابعونكم فيه، هذا هو التلقين. التلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، والتلقين في الغالب لا يكون إلا في بداية التعلم. بالنسبة للصبيان حينما يعلمون النطق ويعلمون الحروف الهجائية هذا هو التلقين، والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ هذا هو الأصل، وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يتلقون العلم عن الأشياخ ويأخذونه من أفواه الرجال. وأما الأخذ من بطون الكتب يقول فهو جماد فأن له اتصال، وقيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يقرأ الكتب ويستفيد، وكم من إنسان قرأ من الكتب واستفاد. وليعلم أن العلوم في الواقع على نوعين، نوع من العلوم يحتاج إلى معلم ولا بد أن يفهمه الإنسان، ولا بد لفهمه فهما صحيحا من أن يكون عن طريق معلم، كعلم مثلا الفقه وأصوله وعلم النحو وعلم الفرائض، هذا لابد يحتاج معلم في الغالب. وهناك من العلوم ما يدركه الإنسان من غير أن يحتاج إلى معلم، كعلم الحديث مثلا مصطلح الحديث وعلم التخريج، هذا يحصل الإنسان بالقراءة والتجربة. ولذلك تجد كثيرا من طلبة العلم أتقنوا علم الحديث وعلم التخريج مع أنهم لم يقرأوا على أحد، من خلال المطالعة والمذاكرة والاطلاع عرفوا هذا العلم وعرفوا قواعده وضوابطه واستطاعوا أن يتمكنوا من التخريج، لكن مع ذلك لابد يعني قد يحصل عندهم شيء من النقص وشيء من الخلل. كذلك علم الأدب وما يتعلق به، هذا يتمكن الإنسان من معرفته بدون قراءة على ماذا؟ على أشياخ. إذن من العلوم ما تكون قراءته على معلم ضرورية، كعلم الفرائض وعلم النحو وعلم الفقه وأصوله، لأن هذه العلوم تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم، فلا بد لقراءتها من أن يكون على معلم، ولا سيما في ابتداء تعلمه. أما إذا أدرك وحصل من هذه العلوم شيئا فيتمكن من التوسع ولو بنفسه، قالوا من يعني كون القراءة عن طريق الكتب ليس فيها فائدة، هذا فيه نظر. نعم، قد لا يكون فيها فائدة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ يضل، وكذلك أيضا قد لا يكون فيها فائدة في نوع من أنواع العلوم. وأنت تجد نفسك الآن تقرأ في كتب التفسير تستفيد أو لا تستفيد، تقرأ في كتب الحديث تستفيد، لكن إذا لم يكن عندك علم في بعض العلوم ولا سيما علوم الآلة، هذه هي التي تحتاج إلى معلم. نعم.
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 بعد 400 من الهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. انتهى كلامه. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه: السادسة، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان نفسه، وهو ما أردنا بيانه.
إذن هي أجدى وأنفع وأخصر أيضا، لأن المعلم يختصر لك الطريق، فبدلا من أن تقرأ 20 كتابا إذا أردت أن تبحث مسألة، يعرضها لك مرتبة مستدلا لها في كلام قصير. نعم.
قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى كلامه. والدليل المادي القائم على بطلانه،
لأنه قد يكون مثلا في قراءته خطأ فينتقل الخطأ إليك، وهذا موجود الآن، يعني موجود من بعض المؤلفين حينما يريد أن يكتب حديثا تجد أنه لا يرجع إلى الأصول، ينقله من كتاب وقد يكون في الكتاب خطأ، مثل أراد أن يكتب مسألة ويستدل تجد أنه مثلا ينقل الحديث من بلوغ المرام أو من المنتقى، قد تكون النسخة مغلوطة فينتقل الخطأ إليه. ولذلك تجد أن الخطأ في كتب الفقه يتتابع، لأن مثلا الموفق في المغني يذكر حديثا أو يذكر أثرا، من بعده ينقله ومن بعده ينقله عن من بعده حتى يتتابع الخطأ، ولو رجعوا إلى الأصول أو إلى كتب المعتمدة لسلموا من هذا الخطأ. وإذا يقع كثيرا الآن تجد حديث لفظة في الحديث ليست موجودة في الحديث، أو نقص في لفظة أو تحريف أو تصحيف يتناقلها المتأخرون. لماذا؟ لأنهم لم يعتمدوا في نقلهم على، لم يرجعوا مثلا إلى صحيح البخاري صحيح مسلم، إنما نقلوا هذا الحديث بنصه وحرفه من الكتاب، فإذا أخطأ الكتاب من لازم ذلك أن يحصل الخطأ في الناقل.
والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الآثار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك مستكثر، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من إسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي،
طيب كثرة الشيوخ يعني كثرة كما يقول بالألالف، هل هي محمدة منقبة أو أنها يحصل فيها نقص للطالب؟ هي من حيث العموم، يعني من حيث العموم فيها محمدة، يكون يتلقى عن فلان وفلان وفلان لأنه يستفيد. إذن العلماء يختلفون في المناهج وفي طريقة العرض، وقد يكون عند هذا ما ليس عند ذاك، لكن كثرتهم كثرة فاحشة هذه تضيع الأوقات. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يركز التركيز لا أن يشتت ذهنه، فيركز بمعنى أن يختار عالما أو طالب علم يقرأ عليه هذا الفن ويقرأ على العالم الآخر هذا الفن ولا يخلط بين الفنين، بمعنى يأتي لفن واحد أو كتاب واحد يقرأه صباحا على فلان ومساء على فلان، يعني كثرت أيضا الدروس في الصباح درس والضحى درس وبعد العصر درس، وهذه الدروس تحتاج إلى تنقلات قد يكون فيها تشويش ولا سيما على طالب العلم المبتدئ. ولا شك يعني تعدد الأشياخ قد يكون فيها فائدة، قد يكون هذا الشيخ عنده من الأدب وعنده من الخلق وعنده من طريقة العرض وعنده من الفوائد ما ليس عند الآخر، الآخر قد يفوقه أيضا من جهة قوة التحصيل العلمي وقوة الدليل والحجة، فيأخذ من محاسن هذا ومن محاسن هذا فيكون نور على نور.
وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 بعد 700 من الهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه، فقال الوليد كان أوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه.
ابن مالك رحمه الله أيضا أين شيوخه، أين تلاميذه، هو لم يوفق بتلاميذ، كان يخرج يقال والله أعلم أنه يخرج عند باب بيته يبذل العلم من يريد، ولكنه لم يوفق بطلبه، حتى قالوا إن قوله وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، يقصد النووي رحمه الله أنه قرأ عليه، وإلا يقال إنه لم يوفق إلى طلبه يأخذون عنه. نعم.
وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، وروى مثلها ابن المبارك الأوزاعي، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ.
والتصحيف قد يكون أيضا في وقت الحافظ، ربما يقول يقال مثلا في إسناده لين، حصل فيه تصحيف يعني في إسناده لبن، ما يعرف وش لين ملين، قال في إسناده لبن أو حلق الذكر يقرأ حلق الذكر. نعم. وهذا وجد يعني التصحيف، أذكر نواحي أن بعضهم جمع ما هذه تصحيفات يعني من باب الدعابة، جمعها ما من خلال التتبع.
وكذلك التحديث من حفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر، انتهى كلامه. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، ولا تنديه باسمه مجردا أو ما علاقة به كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد غير اضطراب. وانظر ما ذكره الله تعالى.
أن تقول ذكرت قلت رجحت هذا من سوء الأدب، الواجب أو الذي ينبغي أن يقول ذكرنا رجحنا أو استدللنا أو ما أشبه ذلك، يعني حتى يكون الكلام فيه نوع من الأدب، فأما أن يخاطب بتاء الخطاب يقول ذكرت أنت، يعني كأنه خصم له. نعم.
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور.
يعني هذا أبوة طينية، يعني أنك خلطت من صلبي، وهذا أبوة تعليمية أو علمية.
والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينيك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بما امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
طيب، إذا بدا لك خطأ من الشيخ، إذا رأيت خطأ أثناء الجرس، فهذا الخطأ في الواقع لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون سبق لسان بأن ينطق كلمة بدل كلمة، فهذا تنبهه في الدرس ولا حرج في ذلك، لأن هذا جرت العادة أن الشيخ لا يضجر بذلك ولا يمل. يعني لو مثلا آية قرأها خطأ، يفعلون قال يعملون، أو اسما بدل اسم، مما يكون سبق لسان أو وهم أو نحو ذلك، فهذا لا حرج أن تنبهه وأن تفتح عليه، ولا يعد هذا مثلبة ومذمة حتى عند الشيخ نفسه. الحال الثاني أن يكون الخطأ الذي صدر من الشيخ صدر عن اعتقاد، بأن يذكر هذا الشيء معتقدا له مستدلا له، فهنا ينبه. ولكن هل ينبه أمام الطلاب جميعا أو يكون التنبيه بينك وبينه؟ نقول لا ريب أن الثاني هو الأولى، أنك إذا فرغت من الدرس تقول يا شيخ جزاك الله خيرا ذكرت كذا وكذا، وتبين له ما تعتقد، لاحظ يا أخي، ما تعتقد أنه خطأ، لأنه ربما تعتقد أنه خطأ وليس خطأ، فما يذكره الشيخ ربما أن التلميذ يظن أن هذا القول خطأ وأنه مرجوح وأنه كذا، وربما لو حصلت المناقشة بينه وبينه لا فهم وعلم أن الصواب مع الشيخ وأنه أخطأ في فهمه وفي اعتقاده. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الأداب يعرفها.
نعم، إذا بدا لك انتقال يا شيخنا فاستأذن، قل أنا أريد القراءة على فلان، فهذا من الأدب، لأنه قد يكون عند فلان من الأمور ما لا تعلمها وما لم تطلع عليها. قد يكون فلان هذا الذي تريد أن تقرأ عنده قد يكون عنده انحراف فكري أو انحراف في المنهج لا تعلم عنه، فينبغي لك أن تستأذن حتى يحذرك منه، لأنه يعني قد يكون ظاهره طيب لكن عنده شيء من الانحراف، عنده مخالفات في العقيدة، عنده مخالفات في المنهج، أو يسير على خلاف ما عليه العلماء ونحو ذلك. نعم.
إلى آخر جملة من الأداب يعرفها بطبع كل موفق مبارك وفاعل لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاء الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح.
طيب. أليق وتركه أنسب لأنه لم يرد، تركه أنسب لأنه لم يرد، فهو أليق من قوله الرضاء الأدبي، لأن هذه عبارة غير معروفة عند العلماء. أبوة دينية، نعم، لأنك تتلقى عنه الدين، يقول هي أليق من الرضاء لكن تركها أنسب لأنها لم ترد عن السلف رحمه الله.
وأعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق.
طيب، الخلاصة الآن أن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر رعاية حرمة الشيخ، والخلاصة أن الشيخ يجب أو ينبغي أن يوقر التوقير اللائق به من غير غلو ولا جفاء. بعض الناس يغلو في شيخه غلوا عظيما وينزله فوق منزلته حتى يجعله في مصاف كأنه نبي، وبعضهم يجفو ويجعل هذا الشيخ كأنه من أولاده أو من أقرانه أو ما أشبه ذلك. والواجب هو الوسط، أن يوقر الشيخ التوقير اللائق به. يعني بعض الناس ربما يغلو وربما يحصل منه من الغلو كالتبرك وما أشبه ذلك ما لا يليق، وبعضهم يجفو، ربما مر بشيخ ولا يسلم عليه ويوليه ظهره وليس هناك احترام، وهذا كله خطأ. خير الأمور الوسط، أن يعظم الشيخ وأن يحترمه وأن يجله، ولكن الإجلال والاحترام والإكرام اللائق به. نعم.
تنبيه مهم، وأعوذك بالله من صنيع العاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار الأطفال، وانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله علام السلف الشيخ محمد البشير إبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله.
أقول الأمور الوسط خير، يعني لا جفاء ولا غلو. بعض الناس يجفو ما لا يسلم ولا سلام عليكم ما يسلم، ومن الناس من أقول يغلو بلحس وتقبيل اكتاف.
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية ولا حركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع.
نعم، يقول: احذر أن تكون وسيلة لقطع بالكسل، يعني أن يظهر التلميذ أمام شيخ الكسل والتماوت والفتور والنوم والاتكاء، فإن هذا أيضا يبعث الفتور عند الشيخ نفسه. يعني الشيخ إذا رأى من أمامه عنده همة وينظر إليه بعين الأخذ والاعتبار، صار ذلك أدعى إلى نشاط الشيخ وأن يزيد في إلقائه، بخلاف ما إذا كان متناوما فإن هذا يوجب أيضا أن ينتقل هذا الداء إلى الشيخ. فالطالب إذا كان متحمسا تحمس الشيخ، إذا كان متماوتا متناوما الشيخ أيضا يأتيه النوم. نعم.
ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. انتهى كلامه. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما شرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
نعم، والغالب أن الشيخ في الأدب أن تعلمه أنه يأذن، ما أحد من العلماء يعني يقال سنكتب هذا ويأبى، إلا أن يكون كلاما خاصا أو فتوى خاصة. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، يعني لا أنه إملاء، لأن المشائخ أو العلماء تارة في الدروس يملون إملاء، وهذا غالب ما عليه المحدثون، تجد أنه يملي الحديث إملاء: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وتارة يكون ما يكتبه عنه فهما، فما يكتبه فهما يجب أن يتثبت، لأنه ربما كتب على غير الصواب فينسب إلى شيخه ما لم يقله. والحمد لله الآن في وقتنا الحاضر تستطيع أنت أن تكتب إملاء عن طريق تسيير الأشرطة.
التلقي عن المبتدع: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى يسميه العقل ويعدو عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر.
نعم، يجب على طالب أن يحذر من المبتدع، يعني العالم الذي عنده بدع وعنده هوى يحذر منه، حتى لو بجلوه الناس وعظموه وكان عنده علم فليحذر، لأنه إذا اتصل به وقرأ عليه التلميذ إذا أحب شيخه تأثر به، وهذا واقع، فربما أثر عليه، إن لم يؤثر عليه في عقيدته أثر عليه أيضا في منهجه، فخير له أن يختار من هو حسن أو صحيح في عقيدته وفي منهجه وفي سلوكه، فالعقيدة هي الأول، هي الأساس حقيقة، فينبغي للطالب العلم حينما يختار معلما أن ينظر أولا في عقيدته في ربه عز وجل، لأنه إذا كان مجلا لربه معظما لربه متبعا سلف هذه الأمة كان ذلك أدعى إلى الوثوق بما يقول والأخذ عنه، بخلاف المبتدع الذي يحكم العقل والهوى ويعرض عن النص. وإذا كانت تغتر ربما أن بعض الناس يبجل فلان وفلان عالم في الفقه، عالم في الأصول، عالم في النحو ونحو ذلك، مع أنه عنده بدع، ربما لو قرأت على شخص دونه في العلم لكنه متمسك بالعقيدة وسليم من جهة العقيدة خير لك، لأنك مهما كان إذا تلقيت عنه فسوف تتأثر به، وربما أيضا في دروسه يدس السم في العسل، فالحذر.
وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب.
طيب، لو قدر أن وجدت عالمين أحدهما مبتدع والآخر عنده تقصير نوعا ما، فأيهما؟ نعم، صاحب التقصير، لأن صاحب البدعة يعني لا يتوب عنها، يندر، لأنه يعتقد أنه على حق ومتقرب إلى الله عز وجل، وصاحب المعصية يعرف أنه على خطأ وأنه مذنب ويسأل الله عز وجل العفو. ولهذا قيل أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. يعني العقيدة مهمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلوا لتحقيق ماذا؟ لتحقيق التوحيد بالله وبأسمائه وبصفاته، هي أهم الأمور وأوجب الواجبات. نعم.
وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية. انتهى كلامه.
طيب، إذن هذا أنه يجب التثبت يعني فيما ينسب للعالم أنه مبتدع أو أنه أشعري أو أنه منحرف في فكره وفي منهجه، لا يؤخذ ما أخذ الجد والتسليم إلا بعد التثبت. فكثيرا ما ينسب إلى أهل العلم ما لم يقولوه وما لم يتصفوا به، فالواجب التثبت. نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن سفها وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به.
طيب، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه. السفيه من هو؟ السفه في الواقع يختلف، السفه يكون في الدين، والسفه يكون في الخلق، والسفه يكون في المال. السفه في الدين هو المعاصي، وإن شئت فقل السفه في الدين مخالفة سنن المرسلين. قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالعاصي سفيه حتى وإن كان يرى نفسه أنه من أعقل الناس وأحكم الناس، فهو سفيه بقدر ما حصلت منه من المعصية. هذا من سفيه في الدين. إذن السفيه في الدين هو الذي يخالف الشريعة، وبقدر مخالفته للشريعة بقدر ما يكون فيه من السفه. السفيه في الخلق هو الذي يخالف المروءة، والمروءة هي أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. فالذي يخالف المروءة ومكارم الأخلاق حتى وإن لم تكن محرمة في الشرع هذا سفيه من جهات الأخلاق. السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه. السفه في المال أو السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه بحيث يبذله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، يبذل ماله في أمور محرمة أو في أمور لا فائدة فيها، فيشتري مثلا بهذا المال أمورا محرمة، يشتري خمرا، يشتري دخانا وآلات له، هذا سفيه. أو ما لا فائدة فيه وإن لم يكن محرم في حد ذاته ليس في الفائدة، لأن هذا من باب إضاعة المال. يعني مثلا يشتري مثلا مفرقعات، يشتري بالونات، يشتري جمجمة بالونات ويطلقها في السماء. لماذا؟ قال أنظر أتفرج. يقول ومن يكذب في حديثه وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. الصالح عابد فاضل هذا أيضا لا يؤخذ العلم عنه لأنه جاهل. والعابد في الواقع العابد قد يفسد أكثر مما يصلح. ذكروا قصة والله أعلم بصحتها، ذكرها ابن القيم وغيره أن أعوان الشيطان أتوا إليه وقالوا ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ يعني إذا مات عالم فرحت، وإذا مات عابد من العباد لم تفرح، مع أن العابد منقطع ليلا ونهارا في العبادة. قال أريكم سبب ذلك. فأمر بعضهم أن يذهبوا إلى عابد من العباد فقالوا له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل العالم في بيضة، الدنيا كلها يجعل في بيضة؟ فقال العابد لا أبدا، ما يقدر العالم في بيضة، ما يقدر، مستحيل. فأنكر قدرة الله عز وجل. يقال فذهب إلى العالم وقال هل يقدر الله عز وجل أن يجعل العالم في بيضة؟ قال نعم، إن الله على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن يصغر العالم وإما أن تكبر البيضة. فقال الآن رأيتم، هذا أنكر قدرة الله فكفر، هو جاهل ما يقول، لكن في هذا القول منه قول كفر، وذاك فرق. نعم.
فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تخفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وكتب السير واعتصام بسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة وابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجر بالمريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها.
لكن هذا ما يمنع من نسب إلى مذهب من المذاهب، يعني نسب إلى أنه أشعري أو أنه معتزلي، لا يمنع ذلك من الانتفاع بعلمه وما كتب. ولذلك كثير من العلماء من المحدثين ومن غيرهم جروا على مذهب، يعني لا تستطيع أن تقول هم أشاعرة، لكنهم جروا على مذهب الأشاعرة. فمثلا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ونحوه، حصل منهم تأويل لبعض الصفات، وهذا التأويل سلكوا فيه مسلك الأشاعرة والمتردية ونحوه. ومع ذلك لا نقول إن ابن حجر إنه أشعري، لكن نقول هو نحى منحى الأشاعرة أو أخذ بقولهم، ونجزم جزما أن الرجل يعني عنده نية طيبة وقصد حسن ولكنه اجتهد فأخطأ. ففرق بين من ينتهج المذهب وينتحل المذهب ويدافع وينافع عنه، وبين من هو في اعتقاده على جهة العموم على سبيل العموم على معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن خالفهم في بعض الأشياء، خالفهم في بعض الأشياء. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله على سعة يعني ما أتاه الله عز وجل من الديانة والوعظ والعلم والحديث خرج عن أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، حتى قال بعض المتأخرين إن الحنابلة تبرأوا منه في هذا الباب. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما ذكر ابن الجوزي قال إن الحنابلة وأصحاب الإمام أحمد تبرأوا منه في هذا الباب، يعني في باب مخالفة العقدية، يعني عندهم في صيد الخاطر أشياء تتعلق بالقبور والتوسل بها وأشياء تتعلق بالصفات ونحوها. المهم أن هناك فرقا بين من ينتحل مذهبا ويتمذهب بمذهب عقدي يدافع وينافح ويأخذ بأصوله وقواعده، وبين من هو على معتقد أهل السنة والجماعة في الجملة ولكن حصلت منه مخالفات. هذا كثير في المتأخرين، الحافظ بن حجر، النووي رحمه الله، حتى يعني بعض شراح الحديث بن دقيق العيد وغيره، بل حتى من متأخرين حنابلة الشيخ منصور البهوتي عنده في كتاب الروض فيه مشى جرى على مذهب الأشاعرة في مسائل، جرى على مذهب الأشاعرة في مسائل، مع أنه ينقل عن شيخ الإسلام، شوف سبحان الله، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية من الناحية الفقهية، ولكنه لم يتأثر به من الناحية العقدية لأنه نشأ في بيئة، وهذا يدلك على أن البيئة تؤثر في الإنسان. شيخ منصور البهوتي نسبة إلى بهوت قرية في مصر، غالب تلك المنطقة وذلك الزمان يغلب عليه مذهب الأشاعرة، ومع كونه من أصحاب الإمام أحمد وممن اعتنى بكتب شيخ الإسلام رحمه الله والنقل عنه والأخذ عن أقواله، إلا أنه في العقيدة جرى على غير مذهب السنة والجماعة، وهذا يدلك على أن البيئة لها تأثير. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم.
ولهم قصص واقعات يطول شرحها لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شهد من علام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصراف من الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. وكان سهل بن عبد الله تستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة.
طيب فإن ابتلي الإنسان مثل بأن كان تؤتيه بجنائز مثل مبتدعة كما في بعض البلدان بدعة مكفرة، فحينئذ خشية الفتنة يصلي ويستثني. ولذلك ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان شيخنا رحمه الله يؤتى إليه بالجنائز وفي بلاد الشام، ومعلوم أن في بلاد الشام بعض الطوائف المبتدعة مثل من الدروز ونحوه والنصيرية والروافض، فكان رحمه الله يتحرج من ذلك، يعني إن صلى فمشكل وإن ترك فمشكل. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط وقل اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. الحمد لله المسألة تسهلت. فلأن ترك الصلاة قد يكون فتنة، وكونه يصلي أيضا قد يكون محل مساءلة من أهل السنة، كيف تصلي على هذا الرجل المبتدع ونحو ذلك. فيقول الحمد لله أنا أصلي وأستثني، فأقول اللهم إن كان مسلما. كذلك أيضا لو قدمت جنازة رجل، يعني يقال أنه بعض الناس يقول يصلي وبعضهم يقول لا يصلي، أو أنت شك في كونه يصلي أو لا يصلي، فحينئذ تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونحو ذلك. نعم.
وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة المبتدع عند الاضطرار لأنه باغ، لقوله فمن اضطر غير باغ الآية فهو باغ ببدعته، وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله.
الصواب بمعنى الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أن المراد بالباغي المريد لأكل الميتة من غير ضرورة، والعادي المتجاوز قدر الحاجة. المهم أن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أو في هذا النقطة تكلم على التلقي عن المبتدع، تلقي عن المبتدع. وهنا يحسن أن نذكر ما هي البدعة. البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل وليس له أصل من الشرع. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى ربه وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة. التلقي عن المبتدع نقول لا ينبغي أن تتلقى عن المبتدع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تلقى عن المبتدع فسوف يتأثر بهذه البدعة، سوف يتأثر بهذه البدعة، وذلك لأن المخالطة والمعاشرة توجب التأثر. وأنت إذا تلقيت عن هذا المعلم فسوف تحبه وسوف تميل إليه، ومن أحب شخصا ومال إليه قبل منه. وسواء ثم التلقي عن المبتدع لا يخلو إما أن يكون في أصول الدين والأحكام الشرعية، وإما أن يكون في علوم الآلة. انتبه، تلقي عن المبتدع إما أن يكون في أصول الدين والأحكام الشرعية، يعني يتلقى عنه في التفسير والحديث والفقه ونحو ذلك، وإما أن يكون في علوم الآلة كالنحو وكأصول الفقه والبلاغة ونحوها. فأما الأول فهو أشد، يعني أن يتلقى عن مبتدع في علم التفسير أو في علم الحديث أو في علم الفقه، لأن هذا المبتدع سوف يلوي أعناق النصوص لأجل أن توافق بدعته، ومن ثم سوف يتلقى المتعلم عنه هذا. وكذلك أيضا حتى بالنسبة لعلوم الآلة، علوم النحو ونحوه وأصول الفقه وما أشبه ذلك، لأنه وإن كانت هذه ليست من العلوم المقصودة بذاتها، لكن يرد فيها أشياء قد يكون المعلم متأولا أو يؤول بعض النصوص في هذه العلوم لأجل أن توافق بدعته. فمثلا في علم النحو أو في علم البلاغة حينما يأتي الحذف، مسألة الحذف، يمثل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول هذا إيجاز بالحذف، يعني وجاء أمر ربك ونحو ذلك، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره ونحو ذلك. فالحاصل أن التلقي على المبتدع على نوعين، أن يتلقى عنه في أصول الدين والأحكام الشرعية، والثاني يتلقى عنه في علوم الآلة، وكلاهما أمر لا ينبغي. اللهم إلا إذا لم يجد مثلا في علوم الآلة من يتلقى عنه سوى هذا المبتدع فليتلقى وليكن حذيرا. نعم.
وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم.
نعم. وأعلم أيضا أن التلقي عن المبتدع أشد من التلقي عن صاحب المعاصي، لأن البدعة أعظم من المعصية، فصاحب المعصية مآله إلى التوبة والرجوع بخلاف صاحب البدعة. ووجه الفرق أن العاصي حينما يعصي يعلم أنه على خطأ وأنه مجانب ومخالف للشرع، بخلاف المبتدع فهو يرى أنه على حق وأنه على صواب، ولذلك تجد أن العاصي يستتر ويختفي، وتجد أن المبتدع يظهر نفسه وينافح ويدافع عن بدعته. ولهذا أهل المعاصي وأهل حتى وإن جهروا بها هم أهون من أصحاب البدع.
وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني المبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب، وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف.
يعني لا تغتر مثلا بكون هذا العالم تدمع عينه أو يخشع قلبه مع بدعته، فلا يكون هذا سبب لأن تطلب العلم عليه، فإن هذه أمور ظاهرة.
وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك.
ولذلك انظر إلى الرافضة قبحهم الله، انظر إليهم حينما في بدعهم يبكون ويصيحون وينوحون، ومع ذلك هم على ضلال مبين، تجدهم يبكون وتدمع أعينهم على لعن الصحابة، نسأل الله العافية، يبكي وتذهب عينه ويخشع قلبه على لعن الصحابة وسب الصحابة ويتقرب من الله بذلك. من نظر إليهم حال فعلهم قال هؤلاء خاشعون خاضعون لله، لكنهم في ضلال مبين. نعم.
ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
طيب، ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما تقدم من ترك طلب العلم على المبتدعة إنما هو في حال الاختيار، لكن قد يكون هناك حال اضطرار، كما لو كان إنسان يدرس في جامعة وعين له مدرس عنده من البدع، فهنا لا مناص ولا خيار في تلقي العلم عنه، لكن ليكون حذرا، يكون حذرا. ولهذا قال فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه إلى آخره.
ومن النوتة في الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا. وما سطرت لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سمع أباطيلهم، إذ التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله تعالى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى كلامه. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيق قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبيق. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجلسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدع
بمعنى أن الهجر، هجر المبتدع ونحو حتى أهل المعاصي، الهجر عموما على القول الراجح دواء، إن نفع استعمل وإن لم ينفع فإنه يترك. يعني إن كان هجره فيه مصلحة بحيث أنه ينزجر عن غيه وعن بدعته وعن معصيته فإنه يهجر، وأما إذا لم يكن فيه كذلك بل ربما زاده الهجر طغيانا وعلوا وتكبرا فإن كونك تناصحه وتقلل من شره هذا خير من تركه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني مسألة الهجر. قال فقال بعض العلماء إن هجر أهل المعاصي عموما ومثلهم المبتدع سنة مطلقا، سنة مطلقا، وقيل إنه واجب مطلقا، واجب مطلقا، وقيل واجب إذا كان في ذلك ردع له وزجر، إذا كان فيه ردع وزجر. فالأقوال ثلاثة: إن الهجر سنة، وقول آخر أنه واجب، ويزيدون أيضا أنه إنسان يلاقيه بوجه عبوس ولا يكون طريقا في ملاقاته. والقول الثالث وهو الراجح: إن كان في الهجر منفعة ومصلحة فجر، وإلا فلا. وقد ذكر هذه الأقوال، ذكرها ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته، فقال رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب أكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. يقول وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول. وقد قيل الثاني: إن يردعه أوجب أكدي، هذا هو القول الراجح. وقيل على الإطلاق يعني مطلقا ما دام معلنا، وزيادة أيضا: ولاقه بوجه مكفهر معربدي، يعني لا تهجر فقط بل عبس وجهك، اجعله عبوسا قنطريرا.
والمبتدعة إنما يكثرون يظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل، وفيهم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية:
كما أن المعاصي إنما تكثر وتفشو إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن عندنا الآن الأمراض أمراض شبهات وأمراض شهوات، فالبدع البدع من أمراض الشبهات ودواؤها العلم، والمعاصي من أمراض الشهوات ودواؤها حسن الإرادة والقصد، حسن الإرادة والقصد. نعم.
وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها المماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشر والمحال، انتهى كلامه. فإذا شد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.